بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 دال على 71,303، وهو الشريط 37 من هذا الشرح. أما الآن فنترككم مع ما تبقى من الملحق الثالث.
فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين. المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم وكلهم في سرور، لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها ندامة وليس فيها هم. فالذي في المنزلة التي هي دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية، أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك تندم إنك ما تصير مثله. لا، في الجنة كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به، لأنها ليس فيها حزن وليس فيها شيء من الأتعاب النفسية، كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، وكل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه وإن كانوا متفاضلين في منازلهم. الحاصل أن هذا حديث عظيم، وأن فيه البشارة لأهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، وإن كانت عندهم شيء إن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، أو يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وذلك بسبب التوحيد، لأنه جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. يخرجون من النار بسبب التوحيد، لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار، هذا بفضل التوحيد. التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة، في هذا بشارة للموحدين. وفيه في الحديث هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية، وفيه رد على المشركين والوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، مذكور في التوراة كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به، كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. موسى عليه عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. فالنصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة.
أما الآن فنترككم مع الملحق الرابع والذي يحتوي على الآية الثانية من باب الشفاعة.
وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم، هذا استفهام إنكار. اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله، من دون الله أي غير الله، غير الله شفعاء أي وسائط توسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا، إذن تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، ولا تطلب من غيره.
أما الآن فنترككم مع الملحق الخامس والذي يحتوي على الباب الثامن والخمسين، وهو باب النهي عن سب الريح.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح بهذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، ولكنه سيتبين من الحديث أيكون نهي تحريم أم نهي كراهة. يقول والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل وجمعه رياح. وأصول الرياح أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما وما بينهن يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب. وتصريفها من آيات الله عز وجل تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وباردة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا، كل هذا بقضاء الله وقدره. لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرف الريح عن جهتها التي جعل الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء على ما يريد. أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس، تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتتبع الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة. فكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها. ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل، والريح مفعول به منصوب الفتح الظاهر. لا تسب، السب والشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك، فلا يجوز لنا أن نقول لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم، أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب، فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. فكذلك إذا سببت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضي حكمته، فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق. ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبدان فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها، لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر، وخير ما فيها أي ما تحمله، أنها قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا، قد تحمل ما فيه تلقيح الثمار وقد تحمل ريحا طيبة طيبة الشم، وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار، وقد تحمل مكروبات تضر الإنسان والبهائم، وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال: خير ما فيها، وهذا غير خيرها هي، يعني مثلا خيرها هي أن تكون لا تضرنا، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا، وخير ما أمرت به. قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير، وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعوذ بك من شر هذه الريح، نعوذ بمعنى نعتصم ونلجأ، لأن العياذ معناه الاعتصام بالشيء. نعوذ بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. وش مثال شرها؟ قلع الأشجار، دفن الزروع، لا هدم البيوت، يعني ربما تهدم البيوت، هذا الشر هي بنفسها. وشر ما فيها أي شر ما تحمله، لأنها يعني قد تحمل أشياء ضارة مثل أن تحمل الأنتان والقاذورات، أو أن تحمل الميكروبات، أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوبئة الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به أن يعني قد تؤمر بشر، مثل إيش؟ تؤمر به لك قوة، تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. فالمهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من؟ الله عز وجل، لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لمن أرسلها وخلقها. أما الآداب ففيها أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تمنع، فإنك تدعو الله عز وجل ومع ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك. فإن الأسباب الحسية التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء، بل إنها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء أيضا. هذا الباب يحسن أن يذكر في غير هذا الموضع. وين يذكر؟ بعد سب الدهر. باب من سب الدهر فقد أذى الله، فإن محله هناك أنسب من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم.
من شرها
اي نعم
قلنا انها ما امرت
اي وهي ايضا حتى هي شرها مأمورة به. كيف؟ لأنه يقول هي تؤمر بالشر وتؤمر بالخير. فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بخير، وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بشر.
وشر ما أمرت به.
نعم، شر ما أمرت به من التدمير. ومنها أن تدمر المنازل والأشجار وما أشبه ذلك. نعم.
شرها وشر ما
أمرت به. هي شرها هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به. وربما نقول إن الشر الذي ينتج عنها بذاتها الله تعالى شر ما أمرت به. نعم. أيها. نعم حقيقي. يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف. نعم. كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله. قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، وقال للقلم اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن. فكل المخلوقات بالنسبه لله عز وجل فان لها ادراكا. ايش الجن ايه ما له اصل هذا، لان ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلو، لهذا أحيانا تشيل الشيء الثقيل، تحمل الشيء الثقيل. ولذلك على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن وأن هذه غبارهم، يقولون أنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرق وزال هذا العصور. نعم، لكن ما له أصل هذا. أو تصرخ بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر، ما
تعرف يا شيخ. التهليل وذكر الله.
إيه؟ أنت
لا أقبل.
إيه؟
سبحانه.
نعم.
ولا تذكرت الله الجنة.
سبحان الله.
والله جربت أكثر من مرة.
الله أكبر. نعم.
هل الريح يجب إلا مكاس ملك مكلف بها؟
نعم.
الريح يجب إلا ملك مكلف بها؟
لا أعلم ذلك. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، والنهي هنا للتحريم ولا للكراهة؟ النهي للتحريم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به.